أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد تمام الكلام فيما استدل به من الآيات على أصالة اللزوم، عليكم السلام، يقع الكلام في دليل السنة المطهرة. رحمكم الله. وقد جمع الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ما ذكره الأعلام قبله من هذه الأدلة، فكانت حصيلتها عدة روايات. الرواية الأولى رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. الرواية مروية في الوسائل الجزء الخامس صفحة 120، الباب الثالث من أبواب مكان المصلي. الحديث 3، الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع، يعني حجة الوداع: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. هذه هي الرواية يا أخوة، والرواية من حيث السند واضح أنها مرسلة نبوية، ولم نجدها بهذا النص، وإن اشتهرت على الألسنة لم نجدها بهذا النص بإسناد صحيح. وكيف كان؟ فلنفترض الرواية معتبرة الإسلام. فأول سؤال يطرح نفسه أنه كيف يستدل بها على أصالة اللزوم؟ يقال بأن من انتقل بالعقد بالبيع مثلا صار ملكا لمن انتقل إليه، فصار مالا، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فإذا فسخ أحد الطرفين ولم تطب نفس من انتقل إليه، فحينئذ سوف يكون تصرفه، أي الفاسخ بالمال، لا عن طيب نفس صاحب المال، فلا يكون حلالا. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أفاد أن الاستدلال بهذه الرواية على غرار الاستدلال بالآيتين السابقتين. مقصوده من الآيتين بحسب الظاهر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأنه فقط بين العقدين هو، أو الآية السابقة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه قدم إلا أن تكون عن تجارة عن تراض، ثم استدل بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومعنى ذلك أنه يرى أن رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أن مطلق التصرفات بمال هو لامرئ مسلم لا تحل إلا عن طيب نفسه، أوجز الكلام ولم يفصل. المحقق النائيني نصره ووافقه على ما ذهب إليه مفيدا أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على غرار استدلالنا بالجمع بين عقدي الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن تلك دلت على حصر الخارج عن الباطل. طبعا نحن أشكلنا لأنه سلم هو أن الاستثناء منقطع، كيف ذهب إلى الحصر لا ندري، بأن يكون عن تراض، وهنا مطلق التصرف لا يحل إلا إذا كان إلا إذا كان عن طيب نفس. البعض عبر هنا، وللأسف هذا التعبير ورد في طرف من كلمات السيد الخوئي أيضا، بأن الفسخ حينئذ يكون من المحرمات والممنوعات، وهذا الكلام لا نحمله على السيد الخوئي يا أخوان، لأن السيد الخوئي صرح بأن الفسخ بعنوانه ليس من المحرمات، المحرم هو التصرف التكويني في مال الغير، أما أن يقول الشخص فسخته هذا يتصف إما بالنفوذ أو بعدم النفوذ، وليس من المحرمات المستقلة. شوف السيد الخوئي شو بعبر، يقول فلا مانع من الاستدلال به على حرمة الفسخ تكليفا، لأنه تصرف في مال المسلم من دون رضاه وهو أمر محرم. أغلب الظن في خلل في التقرير، يعني في التعبير، إذا أراد الفسخ عنوان فسخته خب واضح أن هذا ليس تصرف في مال الغير، هذا يدور أمره بين النفوذ وعدم النفوذ وليس من المحرمات في الشريعة، والسيد الخوي صرح سابقا أن عنوان الفسخ ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة. إذا المراد ترتيب أثار الفسخ، يعني التقلب بالمال والتقليب به، أكله شربه نقله أخذه من مكان إلى مكان كما يؤيده كلام لاحق للسيد الخوئي في الصفحة اللاحقة، فحينئذ يكون هذا انتقال من الفسخ إلى شيء آخر، يكون الحديث حينئذ عن الحرمة التكليفية للتصرف بمال هو للغير كما لا يخفى. أقول من دون إطالة لأن الرواية ضعيفة أساسا، يمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بجوابين. طبعا عندي تساؤلات أنا هون بس ما بدي أطول فيها، مثلا لما الشيخ قال والاستدلال به كالاستدلال بالآيتين السابقتين،
الشيخ بعد استدلاله بالآيتين السابقتين قال لا يمكن تتمين دلالتهما إلا بالاستصحاب، وهو رجوع للدليل الفقهي، وكأن الدليل الاجتهاد لا يفي بالغرض وحده. إذا هذا مراده فقطعا لا يتأتى هنا. لماذا؟ لأنه إذا لا يحل المقصود منه الحكم التكليفي، يعني لا يجوز تكليفا، فهو أولا يتوقف على أن يكون المال مال الغير بعد الفسخ. الفسخ مو من المحرمة، عنوان فسخ بعد الفسخ جئت وأتصرف. مرة بيجي بتصرف في ماله من دون فسخ، إيه هذا تصرف في مال الغير والموضوع متحقق جزما. مرة عم نتكلم عن لا يحل في طول الفسخ، قلت فسخت ثم أمسكت بالشيء بعد الفسخ، يشك في أن هذا المال مال الغير أو ليس مال الغير، للشك في نفوذ الفسخ من عدم نفوذه. هذا المال كان مال الغير، أشك الآن أنه لا يزال مال الغير، فأحتاج إلى ضميمة استصحاب أنه ماله، وهذا حينئذ خروج عن الاستدلال بلا يحل إلى الاستدلال بالاستصحاب. يعني لو ما عندي لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس يا إخوان، وفسخت وشككت في نفوذ الفسخ وما عندي دليل عليه، ما في يجري استصحاب أن هذا المال كان مال فلان، أشك أنه انتقل إلي ورجع إلي أو لم يرجع، أصبح بقاءه ماله، هذا خروج عن الاستدلال بلا يحل في الحقيقة. ويصبح حينئذ لا يحل دليل في الحكم التكليفي، ومن الوضوح بما كان أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا من وادي وذاك من وادي آخر. وليس الحديث هنا عن حصول الفسخ بنفس عملية المنهي عنه بنفس الإمساك بالكتاب مثلا الذي انتقل عنك، ولو سلم فإنه غايته أنه يثبت حرمة هذا التصرف. تكليفا وحرمة جميع التصرفات الأخرى، لكن إنما يثبت حرمتها إذا أحرزنا بقاء الموضوع، ولا يمكن إحرازه بلا يحل، وإحرازه بالاستصحاب خروج عن الاستدلال بلا يحل. فقول جملة من المحققين بأن لا يحل يشمل جميع التصرفات فيلازم اللزوم ليس على ما ينبغي. لا يحل يشمل جميع التصرفات، لكن يشمل جميع التصرفات ما دمنا نحرز أن المال مال الغير، فإذا بقولي فسخت أشك أنه مال الغير، فلا يمكن التمسك بالمطلق أو العام في الشبهة المصداقية لنفسه، لأنه يشك أن الموضوع من موضوعاته. فحتى يثبت الموضوع نحتاج إلى استصحاب بقاء ماله، وإذا جرى الاستصحاب استغنينا عن لا يحل لإثبات اللزوم. كما لا يخفى إن قيل لا يحل يراد منها الحلية الوضعية، ولا يراد منها الحلية التكليفية. قلنا بأن الحلية هنا إلى أي شيء أسندت؟ أسندت إلى المال. لا يحل مال امرئ. كما يقال الخمر حرام، كما يقال المرأة الفلانية حرام عليك، الإسناد إلى الذوات بالدقة ليس صحيح على وجه الحقيقة. إسناد الحل والحرمة، فلا بد من التقدير. لا يحل الخمر يعني لا يحل شرب الخمر، إما تمام الآثار أو الأثر البارز المكنى به أو عنه. لا تحل المرأة يعني لا يحل نكاحها مثلا، لا يحل مال امرئ يعني لا يحل التصرف به على الاختيارية. وحينئذ لا شك ولا ريب في أن الدليل ظاهر في الحلية التكليفية. نعم، ذكر البعض هنا أن عنوان المؤمن المذكور لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه، كأنه ناظر إلى خصوص خلقيات أهل الإيمان، لأنه ما قال لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، قال لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. لكن هذا الكلام كما ترى لا يقاوم ظهور لا يحل في الحرمة التكلفية كما لا يخفى. والحلية الوضعية هذه مخترع ومبتكر اصطلاح أصولي فقهي يا إخوان، أما على مستوى الظهورات العرفية فلا شك ولا ريب أن يحل يعني يجوز، لا يحل يعني لا يجوز على المستوى التكليفي، ولا يشك أحد من أبناء العرف في هذا الاستظهار. نحن الذين نزاول حلية وضعية وحلية تكليفية قد يشتبه علينا الأمر، لكن على مستوى المدلول العرفي لا شك ولا ريب في أنه ظاهر في الحرمة التكليفية. لذا فلا يتم الاستدلال حينئذ بهذه الرواية، وإن رام المحقق النائيني تبعا للشيخ وكذا السيد الخوئي في طرف من كلامه الاستدلال بها. الرواية الثانية التي استدل بها الشيخ رضوان الله عليه رواية الناس مسلطون على أموالهم، هذه الرواية يا إخوان ما موجودة في مصادر الرواية عندنا، هذه رواية عوال اللآلي أو غوالي، أخرجها ابن أبي جمهور في الجزء الثالث من العوالي صفحة 208 برقم 49 حديث، ونقلها عنه العلامة المجلسي في البحار في الجزء الثاني صفحة 272 نبوية بدون سند. أغلب الظن أنها من التراث العامة لأنها موجودة عندهم بكثرة. نعم موجودة في كتبنا الاستدلالية بكثرة لأن هي قاعدة مسلمة عقلائيا يا إخوان أن الإنسان مسلط على ماله، يستطيع أن يتصرف بأمواله ويقلبها كيفما شاء بالقياس إلى بقية الناس. يعني لا يحق لأحد أن يحجر حرية شخص في مقام التصرف بأمواله، هذا المقصود، مش مسلط في قبائل الشارع، هذا لا يحتمل أحد. طيب كيف يستدل بهذا الحديث لو تم وصدر أو جعي أنه مجبور بعمل المشهور مثلا أو إلى ما هنالك؟ ويكون لا نحيي ذلك لأن هذا اتخاذ عقلائي واضح بديهي أصلا، بل قد يدعى إمكان إقامة الدليل العقلي عليه من باب أن حجر السلطنة ممن ليس له حق، يعني جهة العليا الباري عز وجل أو من ينطق عنه الولي الشرعي، يكون من الظلم، والظلم قبيح عقل. جيد، كيف يستدل هنا؟ وجه الدلالة ما هو؟ كيف ذكره الشيخ في المقام؟ وجه الدلالة هو أن مقتضى سلطنة الشخص على ماله عدم جواز مزاحمته فيما هو ماله. وهذا مدلول التزام واضح. فصل هذا الكلام الشيخ النائيني وأفاد أنه يمكن أن يقال الناس مسلطون على أموالهم يدل على أمرين. الأمر الأول أن الإنسان يقلب ماله كيف شاء طبعا في الإطار المشروع، فهو له سلطان كامل عليه بالقياس إلى بقية الناس. الأمر الثاني أنه لا يحق لأحد أن يتصرف تصرفا يزاحم سلطانه، وهذا كالمدلول الالتزامي أو مدلول الالتزام في الحقيقة، لأنه خلاف سلطنته على ماله تسلط الغير عليه. ثم أشكل الشيخ وجماعة من المحققين أشكلوا في المقام، بأن الناس مسلطون على أموالهم يفيد سلطنة الإنسان على ماله ما دام المال ماله. إذا شككنا بالفسخ أنه هل بقي ماله أم لم يبق ماله، نفس قولي فسخته ليس تصرفا في المال. إذا لم يكن تصرفا في المال نشك، وهذا التصرف جائز، قولي فسخته جائز قطعا ومش خلاف سلطتك. إذا الشارع يرى قولي فسخت كالعدم لا لن يؤثر شيئا، المفروض أننا نشك أنه يراه كالعدم أو لا يراه كالعدم. حينئذ يشك في أن هذا المال بقي مالك، وإذا شك في الموضوع التمسك بالناس مسلطون على أموالهم بعد الفسخ يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لنفسه، وهو ما لا يصح بالاتفاق. فالكلام فيه نظير الكلام في السابق بل هو أوضح. وإذا استصحبنا بقاءه ماله أثبتنا نتيجة أصالة اللزوم من دون حاجة إلى الاستدلال بدليل الاجتهاد. السيد الخوئي أشكل بإشكال آخر هنا على الشق الثاني من الكلام، قال الناس مسلطون على أموالهم إثبات شيء لا ينفي ما عداه، أنت مسلط على مالك لكن هذا لا يعني أن غيرك ليس مسلطا عليك بنحو من أنحاء السلطنة إذا تحقق سببه. والاستدلال لنفي الثاني من قبيل الاستدلال بمفهوم اللقب. ولا مفهوم لللقب كما هو واضح إلا بنحو السالبة الجزئية مثلا، إذا كان معتمدا طبعا، إذا غير معتمد حتى سالبة جزئية لا يوجد. وحينئذ فلا مانع من القول لأن المدلول الثاني غير متحقق، فلا يبقى إلا المدلول الأول للحديث، وهو أنك تقلب مالك كيف تشاء، لكن ما دام مالك. أما أن غيرك لا يستطيع التصرف فيه أبدا، فإنه من قبيل مفهوم اللقاط. هذا الكلام يا إخوان منظور فيه. أقول ماذا يريد السيد الخوئي بهذا الكلام؟ قصة مفهوم اللقب. هل يريد أن يقول بأن الاستدلال على عدم جواز تصرف غيرك بالمال ما دام مالك من قبيل الاستدلال بمفهوم اللقب؟ أم يريد أن يقول بأن الاستدلال بالناس مسلطون على أموالهم على بقاء المال ما له بعد الفسخ من قبيل الاستدلال بمفهوم اللقب؟ إن أراد الأول كما هو ظاهر الكلام، هذا أجنبي عن محل كلامنا أصلا. وحينئذ نقول بأن هذا ليس من قبيل الاستدلال بمفهوم اللقب حتى هذا، لأن معنى الناس مسلطون على أموالهم بحسب الدلالة العرفية أن زمام المال بيد مالكه، فتصرف غيره به بما لا يرجع إلى من بيده الزمام وهو المالك يعني سلطنة غيره في عرضه، وهذا خلاف إطلاق دليل السلطنة كما لا يخفى. أما إن أريد الاستدلال بمفهوم اللقب، دعوى أن المفهوم هنا مفهوم لقب، فيما لو أردنا أن نستدل ببقاء المال ماله بعد الفاسخ، فإن هذا ليس من قبيل مفهوم اللقب كما هو واضح، هو محل كلامنا، بس مو من قبيل مفهوم اللقب هذا. هذا رح يصير من قبيل السلبة من انتفاء الموضوع. ثم بخلاصة يسيرة نقول يا إخوان، الناس مسلطون على أموالهم لا تعرض له للفسخ إلا إذا قلنا بأن الفسخ على تقدير تحققه تصرف بالعين، مع أن الفسخ على تقدير تحققه حل للعقد ينتهي تأثيره بالعين. أنا بقولي فسخته لم أتصرف بالعين، تصرفت بالعقد وفسخته، إذا فسخ العقد عادت العين تلقائيا إلى ملكي. فحديث السلطنة أجنبي بالكامل عن الفسخ والإطلاق، لأن مركز الفسخ والعقد ومركز الحديث هو تقليب المال. يمكن أن يدعى ذلك، وإن كان يمكن أن يتمم البحث إن قلت لكن لا داعي له بعد اتضاح المطلب. بقي دليلان يا إخوان، الأول المؤمنون عند شروطه، والثاني أدلة الخيار. يحتاجان إلى شيء من الوقت، يعني غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.